بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي أبنائي وبناتي، أسأل الله عز وجل لي ولكم النجاة من كل سوء، وأن يعصمنا من الوقوع في الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يسددنا وأن يصوبنا إلى أن نلقاه. روى الإمام مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، قال له يا علي قل اللهم اهدني وسددني، فأسأل الله لي ولكم الهداية والسدد. أما بعد، فنحن في سلسلة حسن الخلق، وكنا قد تكلمنا عن الصبر وعن العفة، وموعدنا في هذه الليلة أن نتكلم عن الشجاعة. الشجاعة، لكن قبل أن أدخل في هذا العنصر، طبعا الشجاعة تحمل الشجاع على عزة النفس وطلب معالي الأخلاق، وتحمله أيضا على البذل والندى، لأن الشجاعة عبارة أو لأن البذل عبارة عن شجاعة النفس في مفارقة المحبوب الذي هو المال والتخلي عنه للغير. قال الله تعالى عن الإنسان، وإن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. وقال تعالى وتحبون المال حبا جما. فتخلي النفس عن المال وبذله للآخرين هذا من شجاعة النفس. كذلك كظم الغيظ والحلم، كظم الغيظ والحلم وعدم الوقوع في الغضب هذا من الشجاعة، بل هو أفضل الشجاعة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العنصر هو الذي اخترت أن أحدثكم فيه هذه الليلة بعد أن أتكلم في العنصر الأول، لأنه يتعلق بحسن الخلق مع الله عز وجل، وحسن الخلق مع الله عز وجل هو الأساس. لقد ذكرت سابقا أن حسن الخلق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حسن خلق مع الله عز وجل، وحسن خلق مع الرسول صلى الله عليه وسلم وشريعته، وحسن خلق مع الخلق. حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى ذكرت أنه يتم بثلاثة أمور، وهذا ليس من عندي وإنما ذكرت هذا نقلا عن ابن القيم رحمه الله. أولها صيانة القلب من أن يتعلق بغير الله عز وجل، صيانة القلب من أن يتعلق بغير الله عز وجل. خلينا في هذا العنصر، أريد أن أذكر بأمور نحن في شدة الحاجة إليها. الأمر الأول أن الله عز وجل هو الخالق. قال الله تعالى هو الذي خلق الإنسان، خلق الإنسان علمه البيان، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير، ولا يمكن أن ينازع تبارك وتعالى في هذا الأمر، بل إنه تحدى أهل الشرك والإلحاد قائلا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى عز وجل. فالله تبارك وتعالى هو الخالق. النقطة الثانية أنه لا يمكن لعاقل أبدا أن يسوي بين الخالق والمخلوق، وليراجع قوله تعالى في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا يمكن لعاقل أبدا أن يسوي بين الخالق والمخلوق، شتان بين المقامين. إن الله عز وجل نعى على المشركين هذا الأمر الذي يخالف الفطرة ويخالف العقل. قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يسوون بينه وبين خلقه تبارك وتعالى، ده لا يمكن أبدا. وكذلك وهذا الكلام سبق أن ذكرته مرارا، وقال تعالى في مطلع الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملكون شيئا، لا يملكون شيئا. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فلا يمكن أبدا أن يسوى بين الخالق والمخلوق. هذا سؤال ورد علينا من رب الأرباب عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لا إله إلا الله. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن الخالق هو الذي يأمر وهو الذي يعلم لماذا خلقنا، وهو الذي قال في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما خلق الجن والإنس إلا للعبادة، وهذا حق الله علينا. روى البخاري عن أنس بن مالك قال: حدثني معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما قال: بين أنا رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فصار ساعة ثم قال: يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وهذا من الأدب مع الله عز وجل ثم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوه؟ وفي رواية لمسلم: إذا هم فعلوا ذلك. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم. في رواية خارج الصحيح: أن يرحمهم. وهناك رواية أخرى: أن يدخلهم الجنة، أن يدخلهم الجنة. فهذا حق الله علينا. وذكرت أن العبادة هي الطاعة المطلقة لله عز وجل، هذا قول ابن كثير رحمه الله، وأضاف إليها أو فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه. وأضاف القرطبي بعدا آخر: أن تفعل هذا وأنت في غاية الخوف من الله عز وجل والإشفاق ألا يقبل منك عملك. ولذلك قال القرطبي: أصل العبادة التذلل والخضوع. تقول: طريق معبد، أي مذلل، مذلل. وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يعملونها في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل. وكلام القرطبي طبعا مأخوذ من الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بالإسناد الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه لما نزل قوله تعالى عن أهل الإيمان الذين يسارعون في الخيرات إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. روى الإمامان أحمد الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، لما نزل قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا، قالت: يا رسول الله، هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله تعالى؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، لكنه رجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. إذن نزلت شرائع، نزلت علينا شرائع، هذا هو الأصل الذي جاء به جميع الرسل، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لكن الشرائع تختلف، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، أي سبيلا وسنة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فثبت في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، يعني من أب واحد، الإخوة لعلات من أب واحد وأمهات مختلفة. الأصل أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الشرائع التي ترسم لنا العبادة تختلف من رسول إلى رسول. نزل القرآن، ونزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة: النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن الأمة في آخر الزمان ستتبع اليهود والنصارى. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: ومن الناس إلا أولئك، ومن الناس إلا أولئك، أيها اليهود والنصارى. حتى لو دخلوا جحر ضب، ما الفائدة في شعر الضب؟ الضب هذا حيوان يشبه السحلية، وهو في حجم الأرنب تقريبا، لكن نحن لا نفعل هذا إلا وقد حلت محبة هؤلاء في سويداء القلب، نسأل الله السلامة والعافية. فمن أحب قوما في الباطن، ده كلام شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، من أحب قوما في الباطن تشبه بهم في الظاهر، ومن تشبه بقوم في الظاهر أحبهم في الباطن. فالعلاقة عكسية بين الجوارح وبين القلب، دي علاقة عكسية مدلل عليها. شوف مثلا في السنة، في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء. يبقى شوف، الأذنب بالجوارح نكتت في القلب نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب سقلت، إلى آخر الحديث. في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا 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 عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. ألا وإن في الجسد مضغة، في حديث النعمان رضي الله عنه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. في نفس الباب الذي أورد فيه البخاري هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من الصحيح، صحيح البخاري، أورد في صدر الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا شبرا وذراعا ذراعا. قال: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: فمن؟ لا إله إلا الله. حتى تأخذ أمتي الأمة كلها؟ لا. لكي يستقيم المعنى عقد البخاري بابا في نفس الكتاب، كتاب الاعتصام، باب: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. حديث ثوبان رضي الله عنه، هذا لفظ حديث ثوبان في صحيح مسلم، وهذا الحديث عده العلماء من قبيل المتواتر لأنه ثابت في صحيح البخاري عن المغيرة بن شعبة وعن معاوية بن أبي سفيان، وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة وغيرهم من أهل العلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. لفظ حديث ثوبان: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. يعني إيه ظاهرين؟ قولان لأهل العلم وكلاهما صحيح. القول الأول: ظاهرين على الحق، أي معروفين بالحق مشهورين به، والقول الثاني ظاهرين على الحق أي غالبين بما يحملون من الحق كل من ناوأهم من أهل الباطل، والقولان صحيحان. وذكرت سابقا كلام ابن حزم رحمه الله على قوله تعالى في كتاب الإحكام في أصول الأحكام: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. قال ابن حزم: ولا غيظ أغيظ على الكافرين والمبطلين من هتك أقوالهم بالحجة الصادعة، وقد تغلب العساكر الكبار فالسيف لنا مرة وعلينا أخرى. وليست الحجة الصحيحة كذلك، بل هي لنا أبدا دامغة لقول مخالفين أبدا، دامغة لقول مخالفين أبدا حتى يأتي أمر الله الموت. الموت: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وإنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. في هذا الإطار لما نجد أن الأمم المتحدة شرعت شرائع تصادم تماما شريعة الرب تبارك وتعالى، نحن كمسلمين ينبغي أن نقول إيه؟ يا جماعة، هؤلاء ليسوا على اتصال صحيح بالسماء، لكننا نحن معشر المسلمين على اتصال صحيح بالسماء. عندنا الوسيلة التي نتصل بها أو من خلالها برب العزة تبارك وتعالى، الشريعة الحنيفية السمحة والدين الإسلامي القويم. فكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إن كان القرآن لم يبدل فيه حرف واحد، مع شدة العداوة لهذا القرآن لم يبدل فيه حرف واحد، لأن الله عز وجل تكفل بحفظه وتكفل بحفظ العلوم الخادمة للقرآن سبحانه وتعالى وعز وجل. ولذلك يقول رب العزة تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. السؤال: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ واحد يقول: طب فين الرسول؟ فين الرسول؟ كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام محفوظ، نحن نعرف، نستطيع أن نعرف حركاته وسكناته، نعرف ما كان يدور في بيته، حتى ما كان يدور في داخل البيت اطلعنا عليه. يعني لا توجد أسرار عند النبي عليه الصلاة والسلام، نستطيع أن نصلي كما كان يصلي عليه الصلاة والسلام، نستطيع أن نحج كما كان يحج عليه الصلاة والسلام. أخلاقه معروفة وصفاته وشمائله صلوات الله وسلامه عليه. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال في موضع آخر سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. لما أنت تجي في القرآن ولا إحنا بنقرأ كده وخلاص، مش عجيب أن يشرع هذه الشرائع التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل أنزل خلافها تماما. لكن العجب أن ناسا ينتسبون للإسلام يقبلون هذه الشرائع، شرائع الأمم المتحدة باتفاق. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لا إله إلا الله، ما لكم كيف تحكمون؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ تترك شريعة الخالق وتسير وراء شرائع المخلوقين؟ رب العزة سبحانه وتعالى شرع العدد، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وعدة المتوفى عنها زوجها، والذين يتوفون ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، والمرأة التي تطلق قبل الدخول فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الأمم المتحدة أطاحت بهذا الكلام كله، مش حاجة اسمها عدد. الأمم المتحدة في القانون اللي بيحارب العنف ضد المرأة، عنف ده ما لهش علاقة بالعنف، البنت الصغيرة التي لم تبلغ 18 سنة دي يمكنها أن تزني لكن لا يمكنها أن تتزوج، لا يمكنها أن تتزوج. الله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء، يقول لك ما فيش قوامة، الرجل مثل المرأة، والمرأة حرة في بطنها، تحمل من نكاح، تحمل من سفاح، تقرر إسقاط الجنين أو إبقاء الجنين، وهذا الجنين الذي هو ولد زنا مثلا كان من سفاح يعامل معاملة الجنين الذي سيولد بعد ذلك من نكاح، يسوى بينهما إلى آخر ذلك من الأمور. كيف نقبل مثل هذا؟ لا أقصد كيف نقبل أن يشرعوا هذا، هم يشرعون لأنفسهم ما يشاءون، لكن كيف نقبل في بلاد الإسلام مثل هذا؟ كيف نقبل من نسوة ينتسبن إلى الإسلام أن يعلن بالإجماع قبولهن لهذا الأمر؟ لا يا جماعة، احنا ينبغي أن نراجع إسلامنا. الكفر والردة صار في غاية الصراحة، في غاية الصراحة، وهذه أمور ليست مجهولة، دي أمور معلومة من الدين بالضرورة. فهذا كفر بواح لا تصدى له أهل الباطل الذين جل همهم أو كل همهم أن يهاجموا الدعاة إلى دين الله عز وجل. وصل الأمر الآن إلى الشتيمة بالأب والأم على الفيسبوك. هكذا تنكشف الأخلاق والفتن كاشفة، الفتن كاشفة. الحذر، كل الحذر. أوصي أي شاب أن يتزوج امرأة مسلمة إسلامها قويم، ليس مجرد الحجاب فقط، يتزوج امرأة تعلمت التوحيد. ودعكم من أئمة الضلال الذين يتكلمون عن التوحيد ثم في الواقع العملي يفعلون خلاف التوحيد ويدعون إلى خلاف التوحيد في الواقع العملي، نسأل الله سلامة العافية. ده فتن مدلهمة، إيه ده؟ يعني نعوذ بالله من الفتن، عائذا بالله من الفتن. لكن هذا هو الواقع الموجود. أي شاب النهاردة يريد أن يتزوج لا تهمل نصائح النبي عليه الصلاة والسلام. خلي بالك من المواعظ، أي موعظة، أي معبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة من الله سيقت إليه، إن قبلها بشكر، وإلا كانت حجة عليه من الله ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها سخطا. خلي بالك من دي، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لكن تتزوج امرأة جرك إلى مثل هذا الضلال، خلي بالك. روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. يبقى تزوج امرأة صالحة، مش امرأة محجبة، امرأة صالحة يا رجل، مستقيمة على أمر الله عز وجل. الحجاب أمر من ضمن الأمور الأوامر، الإيمان والإسلام موقف من شريعة الرب تبارك وتعالى. وأنصح إخواني الذين وأخواتي الذين لديهم أولاد أن يحسنوا تربية هؤلاء الأولاد. أنتم الآن ستتركون هؤلاء الأولاد في مهب الرياح العاصفة، وعند ورود الريح العاصفة، شوف كلام علي بن أبي طالب، وهم عالم رباني، الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهم جرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. المسألة يا أخوانا صارت جد خطيرة الآن. الكفر وقيم الكفر تعصف بالمجتمعات الإسلامية عصفا، وهناك موت يطلبنا، وأنت مطالب بأن تموت مسلما، وحيث أنك لا تعرف متى تكون ساعة الأجل فأنت مطالب بأن تكون مسلما مستقيما في كل لحظة، حتى إذا جاءك ملك الموت لقيت الله عز وجل على الحالة التي يرضاها ولا يرضى غيرها، لا إله إلا هو. هذه نقطة أحب أن أنبه إليها، لنكن على حذر. أنت ترى الآن مدى الانحطاط والسفالة الذي وصل إليه ناس كان الناس ينظرون إليهم على أنهم من الأخيار، منتهى السفاهة والبذاء والانحطاط، وإيحاءات في منتهى الفحش والقذارة. وهذا يوجه ضد من؟ ضد ولي الأمر الرئيس محمد مرسي. لكن طلع ناس من جهابذة وعلماء آخر الزمان يقولون ليس ولي أمر، وطلع ناس من جهابذة وعلماء آخر الزمان يضعون أيديهم في أيدي أعداء الشريعة ويتباهون بعد ذلك بأنهم دافعوا عن الشريعة في أثناء وضع الدستور. ما القيمة؟ احنا بنعمل ايه بالضبط؟ انت بتعمل الخطوة دي اللي تتباهى بها امام الناس؟ طب عملت هذه الخطوة حافظ عليها واعتبر بغيرك لألا تكون عبرة، لألا تصير عبرة، اعتبر بغيرك. والذي يخطب هنا وهناك يقول ان الرئيس لم يطبق شيئا من الشريعة، اقول له كلامك هذا يدل على انك ما ذقت طعم الفقه، وكلامك السابق يدلك على انك ما يدل على انك ما ذقت طعم التوحيد. وفعلا صدق من قال ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. يا فضيلة الشيخ، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، والفتن ستفضح. هذا دين الله عز وجل الذي لا يقبل الخلط أبدا، ولا المؤامرات ولا الصفقات. ستذكرون ما أقول لكم في هذا الصدد، ثم أنتقل إلى الشجاعة، الشجاعة التي تحمل صاحبها على عزة النفس. عزة النفس، وعزة النفس من مقتضياتها أنك تقف وفق ما يمليه عليك ضميرك، لا وفق المعلوم، وفق ما يمليه عليك ضميرك، وأن تنحاز دائما لدينك، وأن لا تقبل الدنية أبدا، وأن لا تسمح لأحد بأن يتدخل في شؤونك، كما أنك لا تسمح لنفسك بأن تتدخل في شؤون أحد. نحن لا نتدخل في شؤون أحد، لكن الصفقات والمباهاة بأن ناسا لن يسمحوا بقيام التجربة الإسلامية أو المشروع الإسلامي، ناس من جلداتنا ويتكلمون بألسنتنا، هذا لا يدعو إلى التفاخر، هذا يدعو إلى البكاء والرثاء. وأن تقف موقفا مجردا لله تبارك وتعالى، لا يحكمه أبدا ما الذي ستحصل عليه من مكاسب، ما الذي ستحصل عليه من مناصب، هذا لا يحكمه أبدا. الذي يحكمه فقط ما يمليه عليه الضمير. وذكرت سابقا وأذكر مرة أخرى بالحديث الذي رواه النسائي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أرجو أن تتدبر هذا الدعاء جيدا، وأن تقف معه، وأن تعلم أن السعي في هدم فصيل معين هو سعي في هدم المشروع الإسلامي. تذكروا هذا جيدا. إيثار أو عزة النفس وإيثار الأخلاق القويمة لا تجعل الدينار وإحنا نحن في يعني جدعان قوي وشطار قوي في حفظ النصوص، تعس عبد الدينار وتعس عبد الدنهر الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شئت فلانتقش. نرد هذا الحديث ونشرحه شرحا بارعا. أما الأعمال ففي الحقيقة أن الرجل قد يكون عبدا للدينار، عبدا للدرهم. المربي يحتاج إلى أن يربي أو أن يتربى أولا قبل أن يربي. أمور عجيبة تحدث في زماننا هذا، وكظم الغيظ والحلم بدفع الغضب، لأن كظم الغيظ والحلم هو شجاعة النفس في إلجام، وفي الشجاعة في إلجام النفس في إلجامها لئلا تطيش النفس ان تركت وما ارادت، لا سيما في حال الغضب. يترتب على هذا امور سيئه العواقب والعياذ بالله. قلنا ان عدم الغضب وتمالك النفس عند الغضب هذا من الشجاعة بنص، بل هو أعلى أنواع الشجاعة بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 10 دقائق بعد الفاصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد، وإنما أداة حصر، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، السرعة بضم الصاد وفتح الراء، هو الذي يصرع الكثير من الناس. السرعة بضم الصاد وتسكين الراء كما قال الحافظ على العكس من ذلك، هو الذي يصرعه الكثير من الناس. فليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ده بيدل فعلا على أن التحكم في النفس عند الغضب وكظم الغيظ ده أشد أنواع الجهاد وقوة النفس. هذا كلام ابن بطال رحمه الله، يقول: هذا الحديث يدل على أن جهاد النفس مقدم وأعلى من جهاد، مقدم على وأعلى من جهاد العدو، بنص كلامه عليه الصلاة والسلام. يؤيد هذا ما رأه البزار بإسناد حسنه الحافظ في الفتح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يصطرعون فقال: ما هذا؟ قالوا: فلان لا يصارع أحدا إلا صرعه. فلان ده على واحد منهم فتوة، لا يصارع أحدا إلا صرعه. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكم على من هو أشد منه؟ قالوا: بلى رسول الله. قال رجل كلمه رجل فكظم غيظه، فكظم غيظه فغلبه، غلب غيظه يعني، وغلب شيطانه، وغلب شيطان صاحبه. رجل كلمه رجل يعني فأغضبه، فكظم غيظه فغلبه، استطاع أن يتغلب على غيظه هذا، وغلب شيطانه هو، وغلب شيطان صاحبه الذي كلمه بهذا الكلام الذي أغضبه، الذي أغضبه. كذلك مما يؤيد هذا ما رأه الإمام أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السرعة كل السرعة، السرعة كل السرعة، السرعة كل السرعة 3 مرات. الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرع غضبه، فيصرع غضبه، يجيب أرض دون. فهذا فعلا يدل لما قال ابن بطال رحمه الله أن تملك النفس عند الغضب أشد أنواع الشجاعة وأشد أنواع القوة. طيب نأخذ فاصلا ثم نعود مرة أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، نعود إلى إكمال ما كنا قد بدأنا. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا تصرع، لا يصرعه الرجال. السرعة فينا الفتوة، البطل الذي لا يغلب أحد من الرجال، الذي لا يصرعه الرجال. قال: لا، لكنه الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يملك نفسه عند الغضب. وإحنا عارفين إن الشجاعة تعريفها أساسا هي ملكة في الإنسان تمكنه من قهر خصمه. فإذا استطاع الإنسان أن يقهر نفسه وأن يدفع الغضب عن نفسه أصلا، يبقى دي أشد الشجاعة فعلا. هذا الحديث الذي رواه مسلم رواه البخاري في الأدب المفرد بسياق أتم من هذا. هذا السياق في غاية الفائدة طبعا. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الرقوب؟ قالوا الذي أيكم، بداية الحديث، أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. كل أحد بيحب ماله أكثر من المال اللي هو سيتركه للورث. قال: لا، ليس منكم. قال: بل ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. ماله كما قدمت، ومال وارثه كما أخرت. يعني اللي بيدخر الأموال لا يمكن أن يقول مالي أحب إلي من مال ورثتي. لا، أنت بتدخر هذه الأموال وفي الواقع ستموت وتتركها للورثة. لكن إن أنفقت من هذه الأموال في سبيل الله نفعت نفسك، يبقى المال ده ليك فعلا، وساهم في تحديد درجتك النهائية في الأخيرة، حتى لو كان من أهل الجنة. الجنة درجات، فهذا الإنفاق، هذه النفقة ستساهم في تحديد الرتبة أو المرتبة النهائية لك في الحياة الأخروية. أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: بل ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. ماله كما قدمت، ومال وارثه كما أخرت. ما تعدون الرقوب؟ قالوا: الذي لا يولد له. الرقوب هو الذي لا يولد له، ما عندوش أولاد. قال: لا، لكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. ده اللي بنسميه في عصرنا الحاضر تصحيح المفاهيم. ثم قال عليه السلام: ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا يسرعه أحد، أو الذي لا يسرعه الرجال. قال: لا، لكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا مثل حديث المفلس الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه السلام قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: الذي المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج إلى آخره. والله عز وجل يقول تبارك وتعالى: والذين إذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نسأل الله أن يجعلنا من المحسنين. إلى الآن النصوص تبين أن الغضب مذموم، لكن النهي عن الغضب ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وورد عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يعني مثلا في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. يعني رجع يسأل ويأتي من هنا من عن يمينه وعن شماله: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود عن رجل من أصحاب النبي عليه السلام، وإسناده صحيح، صححه العلامة الألباني رحمه الله. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله، فإذا الغضب يجمع الشر كله. وسأل أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله. قال: لا تغضب، أدخلني الله الجنة. أدخلني الله الجنة. قال: لا تغضب ولك الجنة، عليه الصلاة والسلام. لا تغضب ولك الجنة. فعلا لما سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله قالوا له: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. قال: ترك الغضب. اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. قال: ترك الغضب. وكذلك كان الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهويه رحمة الله عليهما يقولان: حسن الخلق ترك الغضب. وقال جعفر بن محمد رحمه الله: الغضب مفتاح كل شر. الغضب مفتاح كل شر. يبقى أمر كهذا ينبغي أن نحذر منه. لكن بقى قال العلامة الإمام الخطابي رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب، أي لا تتعرض للأسباب التي تغضبك، لأن الغضب غريزة رتبها الله عز وجل في جبلة الإنسان فلا سبيل إلى دفعها. يبقى معنى الحديث لا تتعرض نفسك للأسباب التي من شأنها أن تغضبك. طب ما هي الأشياء التي تغضب الإنسان؟ منها مثلا المزاح. المزاح أحيانا يتعدى الناس الحق في المزاح مع بعضهم البعض، وهذا يؤدي إلى القتل. رأيت حادثة لم أستطع أن أنظر إليها، اتنين بيلعبوا، وده هيقودنا برضو إلى الإيه؟ المزاح، القمار. كانوا بيلعبوا طاولة على القهوة، فجأة واحد أنت عارف بيسموها الطقطوقة اللي هي الترابيزة العالية دي النحاسية، قام وهي عليها صينية المشروبات، راح قايم ماسكها من رجليها تحت ومرافعها ونازل بيها على دماغ التاني. فررت بسيارتي ولم أستطع أن أتحمل هذا المنظر. أكيد سبب هذا إما القمار، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. المزاح، كان صلى الله عليه وسلم يمزح غير أنه لا يقول إلا حقا أو صدقا عليه الصلاة والسلام. وأحيانا مثلا واحد يعني يثقل في المزاح على صديقه، وصديقه أما رأيتم هذا؟ صديقه يتظاهر بأنه يضحك وفجأة لا يستطيع أن يتحكم في قسمات وجهه، فيخرج يظهر عليه الغضب وتنقلب المسألة وقد تتسبب في مشكلة كبيرة. لا، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. المزاح، الممارات اللي هي الجدل. طبعا الجدال بالتي أحسن ده مطلوب، لكن لما نصل إلى المماراة يعني خلاص بقى المسألة إيه؟ لا تأتي الحوار لا يأتي بنتيجة، يبقى ينبغي أن نسكت حينئذ. المماراة. روى أبو داود بإسناد حسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. جدل، لا تجادل بقى خلاص. الجدال الذي ورد في قوله تعالى: وجادلهم بالتي أحسن، حين يكون ذا فائدة. لكن إن صار الجدال عقيما أسكت، الشيطان موجود. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. لمن حسن خلقه. كذلك العجب، العجب والكبر. الإنسان المتكبر أو المعجب بنفسه لا يطيق أي معارضة أبدا، فهذا يخرجه إلى حد الغضب بسرعة، إلى غير ذلك من الأسباب. التنافس عموما يا جماعة، التنافس. أنت شايف حتى في مباريات كرة القدم التي يراد من ورائها الترويح عن النفس، انقلبت لما فقد الناس الارتباط بدينهم انقلبت إلى معارك حربية. تصور مثلا نادي بتاع محافظة بيلعب في محافظة تانية، حتى بعيد عن الأهلي والزمالك، أهل المحافظة الأولى يخلعون القضبان التي كانت المباراة على أرضها، المحافظة التي كانت المباراة على أرضها، أهلها ينزعون قضبان السكك الحديدية لينقلب القطار الذي يحمل يقل اللاعبين إلى المحافظة الأخرى. إيه ده؟ إيه الإجرام ده؟ إجرام، ده منتهى الإجرام اللي في الدنيا، واستخفاف بالأرواح وبالدماء. إيه ده؟ فالتنافس يجر إلى العداوة وإلى الحقد وإلى الحسد. كذلك الغضب، الغضب مذموم لي. الأول دي أسباب الغضب وأسبابه كثيرة، لكن هذا معظم أسباب الغضب. الغضب له تأثير في الظاهر وفي الباطن، لكن قبل أن أدخل في تأثيره، إحنا ذكرت سابقا أن الخطابية قال لا تغضب، أي لا تعرض نفسك للأسباب التي توقعك في الغضب. وقال بعض أهل العلم كابن حبان مثلا حين أورد هذا الحديث قال إذا غضب فلا يعمل بما يخالف الشرع، لا يعمل بما يخالف الشرع، لأن الغضب إذا ملك الإنسان كان كالذي يأمره وينهاه. ولذلك حتى قال الله عز وجل ولما سكت سكت عن موسى الغضب عليه السلام، كأن الغضب هو الذي يأمره وينهاه فاسكت. لا تغضب يعني معناها إيه؟ إما على قول الخطاب لا تعرض نفسك للأسباب التي تغضبك، أو على قول فريق آخر كابن حبان ومن وافقه إذا غضبت فلا تعمل أعمالا نهى عنها الشرع. وقال بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر يمكن أن يقسم الغضب إلى قسمين، الغضب الغريزي الحيواني هذا لا سبيل إلى دفعه فلا يكلف الإنسان بإزالته، وغضب آخر يقبل برياضة النفس أن يدفع، النفس قابلة إلى أن تدفع. لكن طبعا القولان الأول والثاني في والثالث والثاني في غاية الإيه؟ في غاية الوجاهة. الغضب ده بيؤثر في الإنسان تأثيرات عجيبة جدا، يعني زي ما قال بعض العلماء الغضب جمرة جعلها الله في قلب الإنسان، جمرة جعلها الله عز وجل في قلب الإنسان، فإن تعرض الإنسان للغضب وكان غضبه من واحد أقل منه وله قدرة على قهره فإن الدم يندفع إلى العينين وإلى الوجه وإلى البشرة، تلقيه في غاية. في الصحيحين عن سليمان بن سرد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، سليمان بن سرد استب رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، فجعل أحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، وفي رواية احمر وجهه وانتفخت أوداجه بشور، وفي رواية لمعاذ بن جبل قال كأن أنفه يكاد يتمزع من الغضب. متصورين مسألة عاملة ازاي؟ فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب ليه النبي عليه السلام ما قالوش قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لأن الرجل غاضب. قام إليه رجل، في بعض الروايات أنه معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقال له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فجعل يضحك في غضب ويقول أمجنون أنا، اذهب امشي. هكذا الغضب. فإن كان الغضب ممن هو دونك وأنت تظن في نفسك قدرة عليه، تجد أن الدم يندفع إلى البشرة، والبشرة كما قال أهل العلم تصف لون ما وراءها. وإن كان الغضب ممن هو فوقك ولا تستطيع أن تقهره، انسحب الدم من البشرة إلى الإيه؟ إلى جوف القلب، فيمتقع لون الإنسان ويصفر لونه لسحب الدم إلى الداخل. إن كان الغضب من واحد يعد نظيرا لك، تارة تجد أن الوجه أحمر وتارة تجده يصفر، وهكذا يبقى الإنسان ويتعرض خارجيا لأشياء غريبة، ترتعد يبقى يتغير لونه، وترتعد أطرافه أحيانا من شدة الغضب ترتعد أطرافه، ويخرج الكلام منه غير مرتب على غير ترتيب، هتلاقي عمال يلخبط بيتكلم كلمة من الشرق وكلمة من الغرب، ويتغير شكله تتغير خلقته، بحيث أنه لو صور في هذه الحالة ثم عرضت عليه صورته بعد أن يهدأ بعد أن يسكن عنه الغضب، لا إله إلا الله، يستحي جدا من شكله في حالة الإيه؟ في حالة الغضب. ده بالنسبة للشكل الخارجي. أما ما يحدث في الداخل فإن الغضب يولد الحقد والحسد، بالعياذ بالله، الحقد والحسد. وقد ثبت في حديث الزبير بن العوام الذي رواه الترمذي وحسنه وحسنه الألباني رضي الله عن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر، ولكن التي تحلق الدين. فالغضب داخليا بيحدث حقدا وحسدا، ويجعل الإنسان ينمي نوايا في غاية السوء. وفي التنوع بقى، يود لو أنه أهلك الذي أمامه، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا اللسان بينبعث بالشتم، وربما بسب الدين، وربما بالطلاق، كما روى الدارقطني عن مجاهد قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: قلت لامرأتي أنت طالق ثلاثا وكنت مغضبا. فقال له ابن عباس: إن ابن عباس لا يحل لك ما حرم الله عليك، اذهب فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك. وقال رجل له: قلت لامرأتي أنت طالق بعدد نجوم السماء. قال: كان فيك من ذلك ثلاث والباقي أوزار تتحمل. طب اللي طلق مرات ثلاثة ده جاي، واللي قال بعدد نجوم السماء، واللي قال ألف مرة، جاي دلوقتي زعلان ليه بتعيط؟ لأن هو في حال الغضب خرجت منه هذه الأيمان. ولتعلم أن الطلاق في الغضب. أجمعوا على أن الإنسان إن كان مغضبا غضبا يخرجه عن وعيه فلا يدري ما يقول، فإنه لا يقع مثل هذا الطلاق، لما راه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. والإغلاق كما قال أهل العلم منه الإكراه ومنه النوم، وأضاف بعضهم السكران والغضب الشديد. لكن إن كان الرجل قد غضب غضبا وهو لا يزال في وعيه، فإن أكثر أهل العلم على أن طلاقه يقع، وقالوا إن الإنسان لا يطلق إلا وهو غضبان. فالإنسان الشاهد من هذا أن الإنسان في حال الغضب بيلزم نفسه بأشياء يطول ندمه عليها بعد أن يفيق من غضبه هذا. يبقى الإنسان أساسا لا يعرض نفسه لهذا الأمر. إن عرض نفسه لهذا الأمر يبقى هناك سبل للوقاية، أو سبل للعلاج مش للوقاية، للعلاج. كذلك بالنسبة لأفعال الجوارح بقى، احنا قلنا اللسان الشتم والقذف وسب الدين والطلاق وما إلى ذلك. بالنسبة لأفعال الجوارح تلاقيه مثلا يريد أن يضرب المغضوب عليه، وقد يريد أن يقتله، فإن فر منه المغضوب عليه يبتدي هو مجنون، عامل زي المجنون، يمزق ثيابه، يكسر الآنية، يفعل أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، وقد يسقط مغشيا عليه، قد يموت يسقط صريعا، حاجة غريبة جدا. فالإنسان المفروض ألا يعرض نفسه لهذا. لا، هناك أسباب بقى لإيه؟ للعلاج. أول هذه الأسباب وأعظمها استحضار التوحيد الحقيقي كما قال بعض أهل العلم وذكره الحافظ في الفتح، أن الفاعل على الحقيقة هو الله، وأن فاعل أي شيء مجرد آلة في يد الله عز وجل. لما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة، في حديث ابن عباس ودي رواية الترمذي، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. كل شيء مكتوب، وما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فإذا تذكر أن الله عز وجل هو الفاعل الحقيقي، فإن الغضب حينئذ قد يكون غضبا من الله تبارك وتعالى أو تسخطا لأقداره، وهذا يقمعه. ولذلك تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سليمان بن سرد رضي الله تعالى عنه: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للغضب من الشيطان. ولما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يستطيع أن يستحضر هذه المعاني التي تقمعه وخلاص بقى. عربية خبطته أو حاجة خلاص ده قدر لا يمكن إطلاقا أن يدفع ولا يمكن إطلاقا أن يحدث على غير إرادة الله ومشيئته. يبقى ده يساهم في قمع. يبقى إذن استحضار التوحيد الحقيقي وأن الفاعل على الحقيقة هو الله عز وجل ودي أقدار ولا بد أن يرضى بقدر الله وليتذكر قول بشر الحافي يقول أحدهم توكلت على الله يكذب على الله لو كان متوكلا على الله لرضي بقضائه. نمرة اثنين اسكت وراء الإمام أحمد بالإسناد الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غضب فليسكت. اسكت ما تتكلمش. نحن قلنا اللسان هيعمل عمايله لو أطلقنا له العنان. اسكت. نمرة ثلاثة يغير من هيئته ومن أوضاعه. روى الإمامان أحمد أبو داود عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. يبقى هو واقف غضب يقعد ذهب الغضب ولا ما ذهبش. إن كان ما ذهبش لسه اضجع واسكت واستعذ بالله من الشيطان وتذكر أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. آخر حاجة هي ورد فيها حديث ضعيف عند أحمد أبي داود من حديث عطية السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغضب من الشيطان وإنما خلق الشيطان من النار وإنما تطفأ النار بالماء فمن غضب أو فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. لكن على كل حال هو الغضب أو الحديث ضعيف لكن الغضب يعمل سخونة في الجسم. لو الإنسان يذهب حر هذا الغضب بالماء البارد مش النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. سمع خطواتك يا أخ حمدي أخلص إن شاء الله في الموعد. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره. أما أنت تتوضأ أنت الوضوء له فضل كبير. روى الإمام مسلم عن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء وبرضو قال له حدثني عن الصلاة حدثني عن الوضوء. قال ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا كما أمره الله إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. فالماء ده بيبرد والوضوء ده عبادة ترفع عن الإنسان الحدث حتى إن كان متوضئا يجدد الوضوء مرة أخرى. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخضع إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. يبقى دي وسائل ينبغي أن يتذكرها الإنسان إذا ما تعرض للإيه ما تعرض للغضب. بقي خلق هذا الخلق. بس قبل أن ننتقل من خلق الغضب من خلق ترك الغضب لابد أن ننبه إلى كلام نقله أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله على عن إمام المالكية في عصره لا يحضرني اسمه الآن. قال جماع الأدب وزمامه يخرج من أربعة أحاديث. أول حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والحديث الثاني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والثالث لا تغضب. والرابع لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ليس عندي متسع لكي أدخل في نقطة جديدة، لكن لما تكلمت عن البخل في المرة السابقة وصلتني رسائل كثيرة اشتكي فيها النساء بخل أزواجهن. وأنا أذكر بحديث أم زرع، حديث أم زرع الثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، 10 نسوة تعهدنا على أن يذكرنا ما في أزواجهن من خير أو شر، خصال أزواجهن. أم زرع وصفت أبا زرع زوجها قائلة: أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي. يعني كان بيطن كويس وكان بيجيب لي ذهب و طيب، يبقى ده دل على الجود وعلى كرم أبي زرع. أقول عنده فلا أقبح، ما عادش يقبحني ويسخر مني ويستهزئ بكلامي، وأشرب فأتقنح، يعني يتركني حتى أروى، يوفر لي هذا ولا يقطع علي شربي بحاجة يطلبها مني، وأنام فأتصبح، يعني ممكن أنام الصبح كمان فترة الصبحية. ده محمول عند أهل العلم لأنه إما أنه كان يأتيها بخادم أو أنه كان متسامحا في حقوقه. فالمهم أن هذه المرأة وصفت زوجها بصفتين: الجود وحسن الخلق معها، الجود وحسن الخلق معها. لكن أبو زرع في يوم خرج وجد امرأة من غير تفصيل أعجبته، فطلق أم زرع وتزوج هذه المرأة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: أنا لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. والمرأة لا تقبل في الرجل خصلتين: البخل والغضب، لكنها قد تتحمل غضبه إن كان كريما معها. أما البخل فده شيء شنيع جدا، واحد يعد على زوجته يقول أنا كنت سايب 5 بيضات بقوا 4، الخمسة راحت فين؟ ينفع الكلام ده يا جماعة؟ زي ما واحد بقى أرسل إلي نكتة: رجل بخيل أراد أن يعطي زوجته جائزة فقالها: إما أن أعطيك نقودا أو أن أعطيك المحمول الجديد. فهي قالت لنفسها: لو قلت له هات فلوس هديني 1 جنيه ولا 2. قالت له: اديني المحمول الجديد. الله، طيب اكتبها عندك 0-10، التبيع هيمن ليها رقم المحمول، مش هيدا المحمول. يعني دي البخلاء، في أخبار البخلاء والعياذ بالله للحافظ العلامة ابن الجوزي. فالمرأة أسيرة عند زوجها. الشهامة ألا تجعل امرأتك تعاني وهي تحتك وهي أسيرة عندك، والله عز وجل أمرك أن تعاشرها بالمعروف. ورجع أول حديث في كتاب النفقات من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. الحافظ ابن حجر بيقولها. عندنا تعليقات على هذا الحديث. أول شيء: إذا أنفق الرجل نفقة، قال الحافظ لم يبين المقدار عليه الصلاة والسلام، ليشمل القليل والكثير. هم 3 مواضع. الموضوع الثاني: على أهله، هل هذا يخص الزوجة فقط أم الأهل كلهم؟ ناس على أنها الزوجة وناس على أنها الزوجة مع الأهل، فالزوجة داخلة على أي حال. وهو يحتسبها، يعني يبتغي الأجر عليها من الله، لابد من النية، كانت له صدقة. ده الموضع الثالث: أنه قد يظن الرجل أنه إن أنفق على امرأته نفقة مثلي وهي النفقة الواجبة، ظن أنه إن أنفق زيادة على نفقة المثل كان هذا إصرافا وتبذيرا، فأراد الشريعة أن تبين له أنه إن أنفق الزائد على القدر الواجب وهو يحتسب هذا الزائد عند الله تبارك وتعالى كان له صدقة، يحسب له صدقة. وروى مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله في الجهاد، ودينار فككت به رقبة. وانت عارف ان اللي يفك رقبة كل عضو من الرقبة دي يعتق به عضو منك من النار. ودينار فككت به رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار وضعته في في امرأتك أعظمها أجرا الذي وضعته في في امرأتك. ودمتم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.